بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الرسول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الإيضاح وتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين العلامة التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى فصل النوع 20 من التشبه بأعداء الله تعالى. قال ما ابتلي به كثير من المسلمين قديما وحديثا من تشييد المساجد وزخرفتها والتباهي بها. تشييد المساجد وزخرفتها والتباهي بها. نعم وقد عاد.
قال وقد عاد تشييد الماضين وزخرفتهم ومباهاتهم كل شيء بالنسبة إلى تشييد أهل زماننا وزخرفتهم ومباهات بعضهم بعضا. وهذا من أشراط الساعة كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الإمام أحمد والدارمي وأهل السنن إلا الترمذي وصححه ابن حبان. ولفظ النسائي من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وقال البخاري في صحيحه قال أنس رضي الله عنه يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. قال ابن حجر هذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنس رضي الله عنه قال سمعته يقول يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. ثم قال تنبيه قوله ثم لا يعمرونها المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله وليس المراد بنيانها. انتهى.
نعم.
وروى الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن من أعلام الساعة وأشراطها أن تزخرف المحاريب وأن تخرب القلوب. وروى أبو نعيم في الحلية من حديث مكحول
يعني العمارة المعنوية وليس الحسية. ثم لا يعمرون إلا قليلا يعني العمارة المعنوية بالذكر والطاعة وإقامة العلم. فالناس اليوم ينظر بعضهم بعضا في هذه المساجد. فرض المساجد سبحان الله يقلد المسؤولون عنها بعضهم بعضا في التشييد والزخرفة والزيادة عن الحد المحتاج إليه في المساجد، تنظيف المساجد، تطيب المساجد، بناء المساجد بناء طيب أو كذا من غير إسراف ولا شيء من هذا لا بأس به. يعني ما يقال من تشييد المساجد سقفها بالخرسانات ومثلا دهانها مثلا الدهان اللائق العادي أو مثلا تعدد أدوارها، لا هذا لا إشكال فيه طالما أنه محتاج من الحد المحتاج إليه من غير إسراف ولا زيادة هذا لا بأس به لا بأس به. لكن أن يزداد الأمر عن هذا فتحمر وتصفر وتضع أشياء من الزينة ومن الرخامات وغير ذلك مما لا حاجة للناس فيه، هذا لا شك أنه من إنفاق أموال المسلمين في غير محله. حتى أنك لا تجد الآن المسجد هذا يضع مأزنة يقال هذه المأزنة مثلا 70 مترا، يوم هؤلاء الآخرون يريدون أن تكون مئذنتهم 80، يأتي واحد يقول 100 مثل مئذنة الحرم النبوي 100 وكذا، ويأتي آخر يجعل مئذنة ثانية مع الأولى وقباب متعددة. حتى أنك تجد بعض المساجد سقف المسجد كله مشغول بين مأذنة وبين قبة بين مئذنة وبين قبة، وما الحاجة إلى ذلك؟ هذه أموال المسلمين تنفق في غير محلها، لا شك أن هذا حرام. إنفاق المال في غير محله المشروع هذا من التبذير، والله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. أما أن يكون المسجد مثلا أنا الآن قد أضع سيراميك في دورة المية ليه؟ لأن هذا يعني شيء يجعل طول عمر هذه المنطقة من نظرا للمياه وكذا أطول، هذا لا إشكال في ذلك. أن أتي بخشب هذا الخشب جيد وكذا هذا أيضا يكون فيه طول عمر، فهذا يكون أوفر، هذا يكون إيه أوفر. فإذا الذي يحتاج إليه الناس في المسجد من غير إشغال للمصلين هذا لا بأس به هذا لا بأس به. أما الزيادات التي نراها الآن ومن تباهي الناس ثم لا يعمرونها إلا قليلا. إحنا اليوم دخلنا مسجد صلى في الظهر، المسجد هذا ما شاء الله يمكن أكثر من 1200 متر مساحة، واللي يصلي فيه ما أتم الصف الأول، مع أنه على الطريق يعني لو حسبت المارة يمكن تجد مثلا على الأقل نصف الصف، وأهل المسجد نصف للصف يمكن 10-15، والمسجد هذا قد يأخذ مثلا 2000 مصلي. فالناس لا تهتم بالعمارة المعنوية، إنما تهتم بالعمارة الحسية، وهذا يقول أنا عندي، والثاني يقول أنا عندي، والثالث يقول أنا فعلت، والرابع يقول أنا كذا. نعم، لا شك أن هذا من مشابهة أعداء الله. نعم.
وروى أبو نعيم في الحلية من حديث مكحول عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للساعة أشراط، قيل: وما أشراطها؟ قال: غلو أهل الفسق في المساجد، وظهور أهل المنكر على أهل المعروف. قال: أعرابي، فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: دع وكن حلسا من أحلاس بيتك. وقد ظهر مصداق هذه الأحاديث في زماننا ظهورا جليا، وهذا يدل على اقتراب الساعة. وقد وردت الأحاديث بالترغيب في الاقتصاد في بناء المساجد، وذم تشييدها وزخرفتها، وبيان أن التشييد والزخرفة من فعل اليهود والنصارى. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
فلو كانت الزخرفة محمدة لكان أولى الناس بها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مسجد على أدنى ما يكون من البناء، وأخرج خير أمة أخرجت للناس، فيه صلى من هم خير الأمة على الإطلاق. نعم.
وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون نعم. بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا.
نعم.
وقال
نعم. نعم، في تجاوزات. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ثم ساق البخاري:
لا شك أن فيه انفاقات طيبة كثيرة فيها من كثرة دورات المياه وكثرة الساحات واتساع الأماكن، لأن الناس يأتون ملايين إلى المسجد الآن، ملايين، وتضيق. شوف مع الساعات هذه، إلا أن المسجد يضيق عن إيه؟ عن أهل، حتى إنك لتمر فلا تجد مكانا تجلس فيه. شكل التوسع هذا طيب جدا، طيب جدا في الحرمين وكذا، هذا طيب، لكن قد يكون في أشياء لا داعي لها من الزخرفة والأبهة، هذه لا داعي لها، لأنها ما لا تعلق العبادة بها، ولا هي أيضا تريح المسلمين أو توسع عليه. لكن في الجملة حصل نفع عظيم بهذه الضخامة التي جعلها في المسجدين، من الاتساع، كثرة الدورات والمواقف، مواقف السيارات، صار المسجد بالمواقف الآن، مواقف أدوار، مهما جاء الناس فلم يجدون مواقف السيارات، فيؤدي هذا إلى قلة الزحام في الشوارع والطرقات، والجهود جبارة وضخمة، نسأل الله أن يجزيهم خيرا عليها الحقيقة، وساحات ما شاء الله تبارك الله تسع ما تسع من الناس، وتوسع عظيم، يعني هدمت أحياء، ومع كون المناطق صخرية وصعب البناء فيها لأنهم صبروا على ذلك. نعم.
ثم ساق البخاري رحمه الله بإسناده عن نافع أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجليد، وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فساد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل
هذا على أن البناء بالحجارة لا إشكال فيه، طالما شيء لا إسراف فيه فلا إشكال فيه، ليس باللازم أن يبقى المسجد على الجريد وكذا، فإن عثمان رضي الله عنه قد بنى جداره بالحجارة المنقوشة. نعم.
وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. وقد روى هذا الحديث أبو داود في سننه قال: والقصة الجص. وقال ابن حجر في الفتح قال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر رضي الله عنه مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه، ثم كان عثمان رضي الله عنه والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة. ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة رضي الله عنهم عليه، وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة انتهى. وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي من طريقه عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال
فبل أن قال وفي سنة أبي داود وصحيح ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس صفحة 210 لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. وروى البخاري في صحيح قول ابن عباس رضي الله عنهما تعليقا مجزوما به وتقدم ذكره. قال الخطابي وغيره التشييد رفع البناء وتطويله. قلت في قول ما أمرت بتشييد المساجد نوع من التوبيخ والتأنيب لمن فعل ذلك من هذه الأمة. قال علي القاري ما معناه أن تشييد المساجد وتزيينها بدعة لأنه لم يفعله الرسول وفيه موافقة لأهل الكتاب كما قلنا هذا في الحد ليه ليقع فيه التجاوز. نعم.
وقال الخطابي قوله لا تزخرفنها معناه لا تزيننها، وأصل الزخرف الذهب يريد تمويه المساجد بالذهب ونحوه، ومنه قولهم زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزينه بالباطل، والمعنى أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم. يقول فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص في العمل وصار أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهات بتشييدها وتزيينها انتهى.
مع أن سبحان الله تجد شراح الصدر وهدوء النفس في المساجد القديمة هذه العادية التي ما فيها زخرفة ولا توسع، تجد سبحان الله النفس تنشرح له. طيب قال المرودي أيضا ذكرت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد مسجدا قد بني وأنفق عليه مال كثير فاسترجع وأنكر ما قلت. وقال المرودي
وقال المرودي أيضا قلت لأبي عبد الله إن ابن أسلم الطوسي لا يجصص مسجده ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصه. فقال أبو عبد الله هو من زينة الدنيا. قال رحمه الله قلت وهذا يقتضي أنه لا ينبغي تجصيص المساجد فضلا عن زخرفتها وتزيينها بالأصباغ والألوان المختلفة.
الحقيقة هذا يعني فيه نوع تضييق، أما التجصيص لا إشكال في ذلك، أما التجصيص فلا إشكال فيه. نعم تغفيق وبناء بهذا والتغفيق وكذا هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، لكن أما الزخرفة والزيادة عن الحد فلا. والدهان كذلك إذا ابتعد الإنسان فيه عن الإسراف وفتنة الناس من الزركشة وغير ذلك فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. المهم أن ما يصل الأمر لحد الإسراف، أما النظافة والقوة والمتانة فهذه قد تكون بمرور الزمن أوفر. أما تبني مسجد كل 10 سنوات غير ما تبني مسجد كل 100 سنة، في مسجد من 200 سنة من 300 سنة وهي قائمة لقوة بنيانها. نعم.
قال وظاهر الرواية الأولى أنه لا يجوز تشييد المساجد وتضخيم بنائها.
ما مرض عن الأئمة في إنكار مثلا التجصيص أو كذا حيث مثلا لا حاجة فيه، لا يرون أنه ما في حاجة، يعني شيء ما في حاجة. نعم. ولا عثمان رضي الله عنه قد فعل ذلك، وما إنكار بعض الصحابة نحتاج إلى معرفة لماذا أنكر على عثمان. فعثمان رضي الله عنه عالم الأمة في زمانه وفي عصره. نعم. ولا يفعل ما يخالف. أي زينة يعني؟ ما احنا الكلام عام بقى كله، كل ما لا حاجة لك فيه فإنه لا تفعله. نعم.
قال وظاهر الرواية الأولى أنه لا يجوز تشييد المساجد وتضخيم بنائها لأن النفقة في ذلك من التبذير والصرف المذموم. والأصل في هذا ما تقدم.
أنا أبني مسجدا 1000 متر مستقبل الناس تزداد. تزداد عددها بدلا من أن أهدم هذا المسجد ثم أعيد بناء بعد ذلك. نعم.
والأصل في هذا ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وما تقدم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء هم القدوة وفيهم الأسوة الحسنة. وأما التشهيد والزخرفة فهما من أفعال اليهود والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وقال: وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه ابن حبان وغيرهم.
ما يحتاج إليه الناس في المساجد الآن، وكذلك ما يكون فيه قوة البناء واتساع البناء والحفاظ على البناء، هذا لا إشكال فيه. أما شيء لا حاجة للناس فيه ولا هو من أمور العبادة والطاعة، فإن انفاق المال فيه محرم، فإن انفاق المال فيه محرم. نعم، إنما شيء يحتاج إليه هذا لا بأس به إن شاء الله. وعلى هذا عمل المسلمين، وما أحد أنكر أنك أنت تبني مسجد من الجص من اللبن هذا وتجصصه وتأتي إلى دورات المياه مثلا وتجعل فيها السراميك والأشياء هذه التي تحفظ الجدر وغير ذلك، وضع المراوح وضع المكيفات، كل هذا من الإعانة على الطاعة ومن الإعانة على العبادة. أما أن تحول المسجد إلى استديو وتضع فيه ما لا حاجة للناس فيه ولا يتعلق بالعبادة، فلا شك أن هذا من التبذير المحرم، وهذا من وضع المال في غير موضعه. الآن احنا شوف، خذ مثالا، مثلا المكت هذا كم يريح أقدام الواحد؟ الآن يريح الأقدام بخلاف مثلا الفراش العادي. نعم، فتحتاج، فانظر مثلا إلى هذه المكتات كم تريح الأقدام الآن. بل الآن سبحان الله الفرش هذه التي توضع الآن من غير وضع الاسفنج هذا يتعب الإنسان فيمل من الوقفة أو الجلسة، لكن الآن سبحان الله شوف لما وضع بس هذا الشيء خلاص صار فيه فائدة ونفع. إنسان يجلس فيه الأوقات الطويلة يطلب العلم ما تضرر، إذا وقف في الصلاة، إذا ركع، إذا سجد على الركبتين وجد هذا الشيء اللين، هذا كله فيه نفع طالما ينتفع به الناس، وهذا يعين على العبادة ويقوي عليها وكذا، وهناك حاجة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما شيء يتجاوز فيه الإنسان ويجعله من باب الزينة فقط، من باب الزينة تضع رخامات وتضع أشياء من الزينة لا حاجة لنا فيها، هذا لا شك أنه من التبذير، لا شك أنه من التبذير. نعم، وضع إيه؟ مرتبات أي نعم، هذا ينتفع به، وضع المكتبة في المسجد ينتفع به، هات لنا ابن كثير، هات لنا ابن جرير، هات لنا هذه الكتب ينتفع بها، الإخوة تجلس في المسجد تقرأ تتعلم، هذا من أعظم بقى، واحد ينكر هذه؟ هذا من أعظم ما يكون. لكن ما يكون مشغل الإنسان عن الصلاة، يعني ما تقعد في القبلة والإنسان يقف وطالع الكتب والطبعات وهو يصلي، لما تكون في أماكن ما تشغل المصلي، المسجد كبقعة صلاة ابعد عنه هذه الأشياء، وإن كان ولا بد فتكون في الخلف، خلف المصلين، ليس أمام المصلين، ليس أمام المصلين. نعم، المهم الإنسان ما يتشدد في هذا الباب ولا يتوسع، لا يكون تشدد ولا توسع. نعم نعم، لا هذه يعني خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، ولو قيل ببدعيتها ما يبعد، المنابر الكبيرة هذه تأخذ صفين ولا داعي، كأن الخطيب فوق السطح. نعم نعم، الأولى ألا يفعل، اللي هو الطاق هذا الأولى ألا يفعل، ويكون المسجد لا شيء فيه الأولى، لكن لو جعل ووقف الإمام فيه الحاجة لا ينكر إن شاء الله، يعني إنكار شديد ما ينكر يعني. نعم،